الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. باب الإمامة في عمدة الأحكام. باب الإمامة، يتكلم في هذا الباب عادة علماء الفقه، يتكلمون في أحكام الإمام والمأموم. تكلمنا في المحاضرة الماضية في مسألة الصفوف وأحكام المأموم، أما هنا سيتكلم في باب الإمامة، يعني الأحكام التي تخص هذا الإمام. وهذا الباب نبدأ في ثلاثة قواعد في هذا الباب. القاعدة الأولى أن الإمامة، وأعني بالإمامة أي إمامة المصلين، الإمامة حكمها أنها فرض كفائي، فرض كفائي. وتعريف الفرض الكفائي عند علماء الأصول هو المقصود به الفعل بغض النظر عن من الفاعل. إذن المقصود به هو الفعل بغض النظر عن الفعل، يعني المقصود أن نقيم هذا الفعل، أن يكون هناك إمام يصلي بالناس بغض النظر عن من الذي يكون إماما، زيد أم عبيد أم أسامة، بغض النظر عن من هو، المهم أن يكون هناك إمام. نريد مغسلا ليغسل هذا الميت بغض النظر عن من الذي يغسله، زيد أم عبيد أو أي إنسان، واضح؟ نريد أن ندفن هذا الميت بغض النظر عن من الذي يدفنه، واضح هذا؟ واضح الكلام؟ نريد عالما يعلم الناس في هذا المكان بغض النظر عن من يكون هو، المهم أن يكون عالما، مش شرط يكون زيد عبيد، لا، المهم أن يكون عالما على عقيدة وعمل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، مفهوم هذا؟ إذن هذا يسمى بالفرض الكفائي، المقصود منه الفعل بغض النظر عن من الفاعل، واضح؟ وله تعريف آخر ألا وهو إذا قام به البعض سقط الاسم عن الآخرين، سقط يقصد الاسم عن إيه؟ عن الآخر. نريد أن نصلي على هذا الميت بغض النظر عن من الذي يصلي عليه، مش شرط يعني فلان وفلان يصلي، لا، أي أمة من المسلمين يصلوا على هذا الميت بغض النظر عن من الذي سيصلي، لكن إن لم يصلوا جميعا على هذا الميت المسلم أسموا جميعا. إذن هذه الطائفة التي ستصلي هي التي سترفع الاسم عن الباقين، هذا الإمام الذي سيقف سيرفع الاسم عن الباقين. نريد خطيبا يقوم على المنبر، صحيح، في هذا المكان بغض النظر عن من يكون هو، أيا يكون اسمه، أيا يكون بلده، إنما يكون مسلما على العقيدة والعمل التي كان عليها النبي عليه الصلاة وأصحابه، واضح هذا؟ طب إذا دخلنا المسجد وما وجدنا أحد يقوم على المنبر يخطب كعادة كثير من المساجد، يظل جلوسا في المسجد ثم بعد ذلك الخطيب فين؟ الخطيب ما جاش. طيب أي حد يقوم يا أخوانا؟ ما عرفش، ما في، واضح؟ ما في عندهم شيء، ما عندهم أحد، ما في حد يتعلم. طب ماذا يفعلون؟ إما أنهم يغلقوا المسجد، واضح، وبعضهم يذهب إلى المقهى، أو بعضهم يذهب إلى البيت، أو بعضهم يعني يذهب إلى مسجد آخر، أو ممكن يشغلوا على الراديو خطبة الجمعة بتاعت الراديو، واضح، ولا تحسب خطبة أيضا، لا تحسب جمعة، واضح. إذن جميع من في المكان إيه؟ أسموا، لأنه ما قام أحد يرفع عنهم هذه محنة. إذن الإمام، هذه القاعدة الأولى، أن نصب الإمام فرض إيه؟ فرض كفائي، إذا قام الإمام سقط الاسم عن إيه؟ عن الآخرين، واضح هذا؟ طيب ما زلنا في القاعدة، لو أننا ليس عندنا أحد يتعلم القراءة، ليس عندنا أحد يعرف أن يقرأ القرآن، وكل من يصلي بالمسلمين لا يستطيع حتى أن يقرأ الفاتحة، إذن وجب عليهم أن يعينوا واحد ليتعلم القرآن، وإلا أثموا جميعا. طيب مثال آخر، هب أنك أنت الذي تستطيع فقط أن تقرأ القرآن، أنت فقط اللي تعرف تقرأ القرآن، مفهوم؟ ويريدون أن يدخلونك لتصلي بهم وأنت يدخل عليك الورع الكاذب، تقول لا معلش أنا لا أريد أن أدخل، معلش شوفوا حد غيري، واضح؟ شوفوا حد غيري. تأثم أنت، لأنه سيدخل من لم يعرف، من لم يعرف أن يقرأ القرآن أنت تأثم. أما ممكن تقول هذا إذا كان هناك إيه، إذا كان هناك من يستطيع أن يقرأ غيرك، ممكن تقول أدخل فلانا هذا، مفهوم هذا؟ لكن أنه لا يكون أحد يقرأ إلا أنت، أنت آثم. ومنهم من أبطل صلاتك على ما سيأتي إن شاء الله. واضح الكلام؟ إذن هذه القاعدة الأولى، أن نصب الإمام فرض إيه؟ فرض كفاية. القاعدة الثانية، أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. من صحت صلاته إيه؟ لنفسه صحت، صحت لغيره. هذه القاعدة تضبط لك مسائل كثيرة جدا. تجد مثلا في باب الفقه، ما حكم إمامة الأعمى؟ تجد العلماء يختلف، تجد العلماء يختلف. والصحيح مذهب الجمهور أن الأعمى يصح أن يكون إماما. لما في صحيح البخاري حديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل عبد الله بن مكتوم جعله إماما على المدينة في غيابه عليه الصلاة والسلام، هذا حديث. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث عتبان بن مالك، أنه قال يا رسول الله إني أريدك أن تجعل لي مكانا أصلي فيه، أتخذه مصلى أصلي بقومي. وكان عتبان إذ ذاك رجل أعمى، مفهوم؟ إذن يجوز إمامة الإيه؟ إمامة الأعمى. طب لو ما عندكش نص، لو لم يكن عندك نص، لو أن الأعمى صلى لنفسه صلاته صحيحة ولا لا؟ إذن صحت لنفسه صلاة، إذن تصح الإيه؟ لغيره. فمن صحت صلاته لنفسه صحت، صحت لغيره. مفهوم هذا الكلام؟ إذن يأتيك حكم إمامة الأعمى. طيب يأتيك حكم إمامة الصبي، كل هذه في إيه؟ في باب الفقه. يأتيك حكم إمامة الصبي، ما حكم إمامة الصبي؟ أن الصبي يؤم المسلمين. الإمام أحمد يقول لك لا، صبي صغير لا يؤم أحد، لا يؤم المسلمين، مفهوم؟ ابن حزم، ابن دقيق العيد يقولان لا. الشوكاني يقول لك إمامة الصبي الذي يصح له أن الذي يصح أن يقرأ القرآن ويعرف أحكامه له أن يؤم المسلمين، وهذا له دليل عام ودليل خاص. أما الدليل العام ده حديث، الدليل العام ألا وهو عندك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يا أم القوم، هذا كلام إيه؟ عام، فيشمل الصغير والكبير، صحيح؟ إذن الصغير يدخل تحت إيه؟ تحت هذا العموم، يدخل تحت هذا، تحت هذا العموم. يبقى هذا بالعموم، الصبي يصلي بالناس. ثانيا بالخصوص، وهو عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة كما في الحديث الذي رواه البخاري وأحمد قال صليت بأصحاب رسول الله لما كنت أكثرهم، كنت أكثرهم قرآنا لما أتلقاه من الركبان. شوف حرص يا أخي على حفظ العلم وحفظ القرآن. كان ما يمر الركبان بالجميلة بقى ولا اللي ماشيين بحمير يقول لهم بس أنت حافظ قد إيه؟ يقول له أنا حافظ مثلا جزء. طب يقول له بالله عليك مثلا سمع حفظه لي، وأنت حافظ قد إيه؟ آيتين. طب حفظهم لي. وأنت حافظ، أنا حافظ سورة آل عمران. طب حفظها لي. واضح؟ ظل هكذا حتى كان أكثرهم إيه؟ قرآنا. فأما بهم وهو ابن 6 سنين، وفي رواية وأنا ابن 8 سنين، لكن الرواية الأصح ابن 6 سنين. يبقى هذه إمامة الإيه؟ إمامة الصبي. تأتي مثلا عند إمامة العبد، هل يصح إمامة العبد؟ آي نعم تصح إمامة العبد. واضح؟ عندك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد سالم مولى أبي حذيفة كان عبدا، سالم مولى أبي حذيفة كان عبدا، وكان رجلا قارئا للقرآن، كان رجلا قارئ للقرآن، أي كان حافظا للقرآن الكريم، وكان يؤم الناس. إذن إمامة العبد إيه؟ جائز. لأنه لو صلى وحده صلاته صحيح ولا لا؟ صلاته صحيح. إذن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. إذن قاعدة إيه؟ قاعدة في غاية الأهمية. فمن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. يدخلون في حكم الألثغ، حكم الإيه؟ الألثغ، يعني اللي بينطق الراء ياء، مفهوم؟ ربنا يبنا، لا يأتي مثلا بحرف الإيه؟ الراء. ألثغ في أي حرف، هل تصح صلاته بغيره ولا لا؟ القاعدة صحت صلاته لنفسه صحت لغير، لكن الأفضل ألا يصلي إلا من هم بمثله، الأفضل. لكن حكم صحة الصلاة صحيح، لكن الأفضل أن يصلي إماما بمن إيه؟ هم بمثله، يعني هم إيه جميعا عندهم لثغة في الإيه؟ في اللسان. واضح؟ حتى إن ابن تيمية رحمه الله سئل عن رجل يقرأ القرآن بولا الضالين، أن الضاد يخرجها من سقف الفم. واضح؟ يخرجها من سقف الإيه؟ الفم، يعني ده خطأ، لأن حرف الضاد لا يخرج من سقف الفم، ده هذا مخرج الضاء، مفهوم؟ ابن تيمية رحمه الله، طبعا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم من هم الأبطل الصلاة، لكن ابن تيمية رحمه الله قال صلاته صحيحة لأن مخرج السماع واحد، السماع مخرجه. يعني مثلا أنا قلت لك ولا الضالين، أنا عملت إيه كده؟ أنا أخرجت الحرف مخرج الضاء، لكن السماع إيه؟ السماع ضاد، صحيح ولا لا؟ أنت تسمعها ضاد، لكن المخرج خطأ، لأن مخرج وضع اللسان في سقف الحلق هكذا مخرج الإيه؟ مخرج الضاء، ولا إذن أنا جعلت هنا الإيه؟ اللسان في السقف، هذا مخرج الضاء، حرف الضاء، ليس مخرج الضاء. قال ابن تيمية فصلاته صحيحة لأن السماع إيه؟ السماع واحد حرف الضاد، وإن كان حرف الضاد يخرج من الشدق، يخرج من ولب يدخل منين؟ من الشدق، ليس من سقف، ليس من سقف الفم. واضح؟ لكن صلاته إيه؟ ابن تيمية يقول لك صلاته صحيح، وإن كان السماع إيه؟ سماع الأحرف واحدة. لما؟ من صحت صلاته لنفسه صحت إيه؟ صحت لغيره. إذن عندك قاعدة إيه؟ قاعدة كبيرة، مفهوم؟ لكن إشكال، المرأة تصح صلاتها إذا صلت وحدها، أتصح صلاتها إذا صلت إماما بالرجال؟ واضح؟ بالإجماع لا، بالإجماع لا. لو أن امرأة صلت إماما لا، ده أنا هذكر لك فتوى الشافعي في الأم. يقول الشافعي لو أن امرأة أمت نساء ورجال وصبيان ذكور بطلت صلاة الرجال والصبيان، الصبيان الذكور، بطلت صلاة الرجال والصبيان الذكور وصحت صلاة النساء، وصحت صلاة النساء. لما؟ لأن المرأة لا تؤم الرجال. عندك في الحديث الذي رواه البخاري قال لا يفلح قوم، لا يفلح قوم ولت أمرهم امرأة. لا يفلح أدي لا الإيه؟ النافية. لا يفلح قوم، يفلح أدي فعل، والأفعال نكرات، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا يفلح قوم، قوم برضو نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أدي عندك عمومين للتأكيد. لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، إذن كلمة قوم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يبقى لا يصح أن المرأة تكون قاضي، صح ولا لا؟ ما هي دي برضو لا ينفعش تكون مأزون، لا يصح أن تكون مأزون أو تكون قاضي، لا يصح، ما ينفع، لا حتى لا شرعا ولا قدرا، لأن المرأة بطبيعتها إيه؟ لا تصلح لهذا المكان، مفهوم هذا؟ القاضي يعني ممكن تحكم على رجل بإيه؟ بالإعدام يعني؟ ممكن يعيط لها تصعب عليه تديله براء، المرأة كده، هي المرأة كده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد قال يخرج مع الدجال 70,000 من يهود أصبهان أغلبهم من النساء. ليه؟ لأنه عندهم بيحكموا العاطفة أكثر من ضبط العقل والشرع، لا يحكمون إلا ليه؟ أكثر شيء عندهم العاطفة، مفهوم هذا؟ فما لا يصح لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ما يصح. حزب النور يطلع لك على القوائم بتاعته نساء مش امرأة، ده 2 و3. طيب لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لا يجوز، مفهوم؟ إذن هذا كلام إيه؟ هذا كلام عام. إذن إمامة المرأة بالرجال صلاتهم إيه؟ باطلة. سئل الشيخ ابن عثيمين امرأة وابنها صبي صغير وهو يستطيع القراءة، فهل يأمها أم تصلي هي به إماما؟ قال الشيخ ابن عثيمين لو أن الأم صلت بهذا الصبي إماما لكانت صلاته باطلة، لكانت صلاته باطل. لا يفلح قوما ولو أمرهم امرأة. فلو أن امرأة أمت بالرجال حكم صلاتها إيه؟ صلاتهم باطلة جميعا، صلاتهم جميعا باطلة. ده إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أبي هريرة قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أولها ليه؟ أولها ده لأنه أقرب إلى الإيه؟ أقرب إلى ده. إذا كان شرها أولها الذي هو بعد الرجال، فما بالك إذا وقفت أمام الرجال؟ مفهوم؟ إذن صلاة المرأة إماما بالرجال صلاتهم باطلة. خذ مذهب مالك، ده مالك بيقول لك معين المذهب خطأ، لكن بيقول لك لو أن امرأة أمت بنساء صلاتهم باطلة. يعني شوف طب ده مالك بقى لو عرف ان في امرأة ممكن تأم رجال، طب ده يحصل ايه بقى؟ يعمل ايه بقى؟ يرجمهم؟ ها؟ ما انتوا بتشوفوا في صلوات العيد بتلاقي صف رجال امامه صف نساء، وامامه صف رجال وامامه صف، وهكذا. ده ولي واستقيمي. طب ده ينفع؟ والله يا اخوانا مصايب بنشوفها، مصايب. مع ان خطا، لان عائشه ثبت عنها انها صلت في سنن البيهقي بالصحابيات، وصلت ام سلمه ايضا بالصحابيات، لكن لا يصح ايه ان يقال بان امراه تأم رجال، او امراه تأم صبيان. اما تأم المراه نعم، وهذا هو صحيح مذهب الجمهور خلافا للامام مالك. عايز بس ابين لك بشاعه القول ده عند الامام مالك. ده حتى تكلموا في الخنثى، مش المخنث، فرق بين المخنث والخنثى، واضح؟ المخنث هو الذي يتشبه بالنساء، اما الخنثى هذا له حكم اخر عند علماء الفقه. الخنثى هو من كان له فرج امراه وفرج رجل، هذا يسمى بالخنثى. ما حكمه؟ وهل يصلي اماما؟ ما احنا لا نعرف اهو رجل ام امراه، هل يصلي اماما؟ فمن قال يصلي اماما لان به ايه؟ أعضاء الذكورة، ومن قال لا يصلي إماما لأنه يقول أنه به أعضاء المرأة. فالعلماء قالوا إيه؟ قالوا ينظر إلى مخرج البول، ينظر إلى مخرج البول، فإذا خرج البول من عند الذكورة فيحكم له بالذكورة، واضح؟ فإن هذا هو الغالب. ينظر له هل يخرج مثلا عارضا شهرية، حيض، هل ينزل حيض، هل ينزل استحاضة، لأن هذه خصائص لإيه؟ خصائص للمرأة. فإذا كان لا يحيض مثلا، لا ينزل عنده استحاضة مثلا، ليس عنده مني المرأة مثلا، فهل يجوز إجراء عملية له أن يكون ذكرا؟ الجواب على الراجح نعم، لأنه ينظر إلى الأغلب. لا تأتي امرأة تقول أنا أريد أن أعمل عملية ذكورة، أو يأتي ذكر يريد أن أعمل عملية امرأة، لا، يدخل هنا إيه؟ في اللعن، لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال ومتشبهات بالرجال من النساء. لكن هنا يحكم بإيه؟ يحكم بالأغلب. طيب هذا الرجل الخنثى ماذا نحكم له؟ قال لك بالأمور الماضية. مفهوم هذا الكلام؟ فلو أنه صلى وله أحكام النساء، يعني مثلا ينزل له دم الحيض والاستحاضة وهرمون النساء إلى آخره، وصلى إماما، صلاة الرجال من خلفه صلاة إيه؟ صلاة باطلة. مع أنه إذا صلى لنفسه صحت ايه؟ صحت صلاته. اذن القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، قاعدة صحيح، لكن لها ايه؟ بعض المسائل، لها بعض المسائل تستثنى منها. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى القاعدة الاولى ذكرنا ان الامام فرض كفائي، مفهوم هذا؟ طيب ثانيا، انا من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ولكن هذه لها ايه؟ استثناءات، كما ذكرنا المرأة المخنث فيه استفصال. مفهوم الكلام؟ طيب القاعدة الثالثة في مسألة الإمامة أيضا، أنتوا معايا؟ القاعدة الثالثة أن المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة وفسادا، وهذه القاعدة على الراجح، لأن الأحناف يخالفون. المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة وفسادا. يعني إيه الكلام ده؟ الشافعي وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة يطبق القاعدة ومرة ما يطبقهاش. يعني مثلا لو أن إماما صلى جنبا بالناس صلى ولم يتوضأ وقد كان أحدث قبل ذلك رحمكم الله، مفهوم؟ وصلى بهم وهو على حدث، وبعد أن انتهت الصلاة قال يا جماعة أنا نسيت وكنت جنبا أو أحدثت وما توضأت ونسيت، حكم المأمومين. تعال معالي القاعدة، المأمومون يتبع الإمام ها فعلا وأداء، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، يبقى يتبعونه فعلا وأداء. أما صحة وفسادا لا، فسدت صلاته هو، أما المأمومون صلاتهم صحيح. وهذه القاعدة عليها دليل، وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة قال يصلون لكم أي الأئمة، فإن أصابوا يعني الصلاة صحيح، أصابوا يعني في الصلاة، فإن أصابوا فلكم ولهم صحت صلاتكم جميعا، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أهو فإن أخطأوا ما قال إيه فعليكم وعليهم، لا قال فلكم وعليهم. ليه بقى خلافا للأحناف؟ ودي برضو قاعدة عليها دليل، أنت عندك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس قال كبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال الله أكبر، ولما دخل في الصلاة قال على رسلكم، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فاغتسل وخرج وشعره يقطر ماء خلاص، ثم دخل فأكمل بهم الصلاة، فلما انتهت الصلاة قال أما إني كنت جنبا ولكني نسيت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ على رسلكم. فلو كانت صح بطلت صلاتهم وصلاة الإمام لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم استأنفوا الصلاة كبروا بقى من تاني، لكن ما قال ذلك، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولو من أخطأوا فلكم وإيه وعليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ رجع فاغتسل، ثم بعد ذلك المأمومين ما زالوا إيه في صلاة قال على رسلكم. فالإمام إذا أخطأ في الصلاة ما اغتسل ما توضأ نسي، واضح؟ إذن تأتي القاعدة بقى، المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء، لا صحة وفسادا. فإذا ارتكب هذه النواقض أو هذه الأمور بطلت صلاته هو، صحت صلاة المأمومين. ويبنى عليها ابن حزم والشافعي مسائل في سجود السهو، لو أن المأموم نسي مثلا واجبا في الصلاة، لو نسي واجبا في الصلاة فهل يحمل عنه الإمام هذا الواجب فلا يسجد المأموم للسهو؟ الشافعي ابن حزم يقول لك لا، كل يصلي لنفسه، طب ما يشيل عنه بقى قراءة الفاتحة كمان، أو يقول له صلي أنت وأنا رايح مشوار، إيه الكلام ده؟ بنسمع بعض الناس يقول لك الإمام يحمل على المأموم الأركان والواجبات الله إيه الكلام ده؟ لا، هذا الكلام له ضابط، المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء، لا صحة وفسادا. الشافعي ابن حزم يقول لك لو أنك نسيت واجبا، أنت لو نسيت الفاتحة بتعمل إيه؟ تقوم تأتي ركعة، لأن الفاتحة ركن في الصلاة، تأتي بركعة بعد أن يسلم الإمام، إذن أنت تصلي لنفسك. لو أن المأموم أيضا نسي مثلا التسبيح وهو واجب عند الإمام أحمد بن حزم، لو نسي التسبيح ماذا يفعل؟ ابن حزم والشافعي يقول له اسجد سجود السهو، يسجد لإيه؟ يسجد للسهو أيضا، واضح؟ لأنه يصلي لنفسه. أما أنت والمأموم فالمأموم يتبع الإمام فعلا وأداء، لا صحة وفسادا، واضح هذا الكلام؟ طب نأتي للمتن، يقول باب الإمامة. إذن ذكرنا ثلاث قواعد، القاعدة الأولى الصف اللي هناك ده كده الإمام إيه ها؟ أحسنت يا شيخ ياسر، من صحت للصلاة للنفس صحت لغير. طب وعلى ذلك حكم إمامة المرأة ينفع؟ لا يصح، مفهوم هذا الكلام؟ ليه ما لا يصح؟ ليه يعني؟ أنتوا بتنزلوا من شأن المرأة وبتسبوا المرأة ومش عارف إيه وكلام؟ جواب واحد بس، النبي قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. خلاص كده؟ واضح؟ طيب قاعدة من صحة صلاة النفس صحت لغيره. القاعدة الثانية أن الإمام إيه؟ أن الإمام فرض، الإمام فرض كفائي. ثالثة التالتة شوف اللي هناك برضو من الحتة دي، قول أنت قاعدة إيه؟ أيوة لا ها قول تاني قول. أن الإمام يتبع المأموم، المأموم اللي بتبع الإمام،
أن المأموم يتبع الإمام.
آه صح أحسن.
فعل الوداع ده صح ده فساد، ده صح الفساد.
طب من غير الكراسة،
أن الإمام يتبع، أن المأموم يتبع الإمام، فعل الوداع ده فساد.
أيوة صح صح صح، المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة، لا صحة وفساد، صح كده؟ طيب فذكر هنا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أعوذ بالله أو يجعل صورته صورة حمار. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث يحذر من مسابقة الإمام. إذن عبد الغني المقدسي ذكر الحديث هنا لإيه؟ لأنه لا يجوز أن تسبق، أن تسبق الإمام، لا يجوز. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. ذلك البراء في صحيح البخاري قال كنا لا نحني ظهورنا حتى يضع النبي عليه الصلاة والسلام جبهته على الأرض. إذن يظل إيه؟ قيام هكذا. تعال شوف حالنا دلوقتي في المساجد، تجد الإمام أول ما يقول الله أكبر فقط كلهم تجدوا مع الأرض، مع أن هذا مع تعلم هذه المسألة قد يبطل صلاته، لأنه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأصل أنك لا تسبق الإيه؟ لا تسبق الإمام بهذه الأفعال. لذلك قال ولا ترفعوا، لا تكبروا حتى يكبر، لا تركعوا حتى يركع، لا ترفعوا حتى يرفع، لا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. الشيخ ابن عثيمين يقول لك لو صليتم قياما والإمام جالس صلاة من في المسجد كلها باطلة. ذكر هذا في شرح الممتع، صلاة من في المسجد كلها باطلة. دخلت مسجد كلهم أصحاب لحى، الإمام مريض في رجليه عنده شلل في خطبة الجمعة، بعد ما خطب الجمعة نزل صلى جلسة، كل من في كل اللي في المسجد، كان مسجد كبير جدا وانا حاولت ان انا انظر اليهم جميعا، كل من في المسجد الا رجل واحد فقط هو الذي صلى جلسة، كل من في المسجد صلى قياما الا واحد بس هو اللي صلى ايه؟ صلى جلسة، وكان هذا شيخي في القرآن، هو بس اللي فضل عمل ايه؟ فضل جالس. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال ولا تصلوا، قال وصلوا قعودا إذا إيه؟ إذا صلى قاعدا، قال وإذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، على ما سيأتي إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام. إذا لا يجوز لك لأنك تعرض صلاتك للبطلان، احذر، تعرض صلاتك للبطلان، لا تسابق الإمام في هذه الأفعال. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. إذن يؤخذ من هذا أن رفع الرأس قبل الإمام هذه محرمة، لا يجوز، محرمة. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر على ذلك، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. إذن هذه صيغة إيه؟ صيغة زجر. وصيغ الزجر من صيغ التحريم عند علماء الأصول. إذا هذا حرام أن ترفع رأسك، مفهوم هذا الكلام؟ طيب الأمر الثاني أنه مخالفة، مخالفة للإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترفعه حتى يرفع. وعندك أيضا برضو في صحيح مسلم وعند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترفعوا إيه؟ لا ترفعوا رؤوسكم، لا ترفعوا رؤوسكم، فإنه يخشى على من رفع رأسه أن يحول الله رأسه رأس حمار. الناس اللي بتصلي ويرفعون رؤوسهم في السقف هكذا، وأعينهم وينظرون إلى إيه؟ إلى السقف هكذا، هذا حرام، هذا لا يجوز، لا يجوز لك أن ترفع إيه؟ رأسك هكذا ولا عينه. شيء ابن حزم يبطل صلاة من فعل هذا، يعني اللي يرفع مثلا عينيه هكذا في السقف، ابن حزم يبطل صلاته. شيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال وقول ابن حزم قول قوي جدا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، والنهي يقتضي الفساد، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. دي حاجة. الحاجة الثانية أن هذا الرجل الذي رفع رأسه حرك جسده لغير مصلحة، حرك جسده لغير مصلحة، والأصل هو القنوط والخشوع في الصلاة. جاء بالأمر وقوموا لله قانتين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثم اركع حتى تطمئن، حديث رفع بن رافع، ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن. إذن الاطمئنان هذا إيه؟ واجب في أحكام الصلاة، واجب في أحكام الصلاة، مفهوم؟ لكن الأصل أنه لا يرفع رأسه هكذا، وإنما اختلفوا هل ينظر مكان سجوده أم ينظر أمامه، يعني هل المأموم أو الإمام أو المصلي عموما، إماما مأموما منفرد، هل له أن ينظر أمامه هكذا، هكذا يصلي كذا ينظر أمامه، أم ينظر محل سجوده؟ على قولين، إذن الرفع الرأس فوق حرام، قد يبطل الصلاة، وذكرنا ابن حزم يبطل صلاته، وشيخ ابن عثيمين له قوله قوي. إذن طب نزل الرأس شوية في الأمام هكذا، ده مذهب الإمام مالك وابن حزم. الإمام مالك وابن حزم يقولان بأنك تصلي هكذا، فولي وجهك قبل المسجد الحرام هكذا، مفهوم؟ الجمهور يقول لك لا، إنما تضع عينك وتخفض إيه؟ رأسك مكان السجود. طيب الإمام مالك وابن حزم احتجوا بماذا؟ احتجوا بهذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذن فولي إيه؟ وجهك، والأصل في الكلام على ظاهره، خلاص كده؟ هل أصل في الكلام على إيه؟ على ظاهره. طيب الجمهور قال لك لا، الأصل أنه يضع نظره محل الإيه؟ محل السجود، واحتجوا بالحديث الذي رواه الحاكم وأحمد من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت فما رفع، قال فما رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه من مكان سجوده حتى خرج. لكن احتجوا أولا قال لك الحديث ضعيف، الحديث قال لك ضعيف، وإن حسنه بعض أهل العلم. ثانيا قالوا ما الدليل في هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، ما الدليل؟ قالوا أولا عائشة بتقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زالت رأسه في مكان السجود حتى خرج. طيب قالوا هذا محله الخشوع والخضوع، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحني رأسه حتى خرج، والرجل لا يصلي حتى يخرج، وإنما كان يحني إيه؟ رقبته، واضح. وهناك أحاديث ضعفوها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة كان يحني رقبته عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الأحاديث لا تصح. فمن أخذ بتحسين حديث عائشة رضي الله عنها لبعض أهل العلم فله أن يضع إيه؟ رأسه مكان عينيه مكان سجوده. ومن أخذ بهذه الآية كما ذهب إليه مالك وابن حزم فيجعل وجهه وعينيه شطر إيه؟ شطره أمامه هكذا، واضح. وهنا سؤال، لماذا صوره بهذا الحيوان الحمار؟ لماذا مثلا لم يقل كمثل الكلب؟ واضح. لماذا الحمار بالذات؟ الجواب
لا
البلادة، أن الحمار إيه؟ بليد، تري ما في شيء بليد. لو يحمل كتب السنة كلها هيعرف هو شال إيه؟ لا لا يعرف هو شال إيه، لكنه بليد. كذلك هذا المصلي لا يخشع ولا يكون قانتا في صلاته، فمن جراء ذلك أنه يرفع رأسه فوق، تجد عمال يعمل في الزراير، تجد عمال يضبط في الساعة، واضح، تجد مش عارف عمال يعمل في بتاع كده ويشوف هدوم مكوية ولا لا، ده كله في الصلاة. فهذه إيه؟ بلادة. وقد ذكرنا أن هذه الحركات ليست لمصلحة الصلاة، فتؤدي إلى بطلان الصلاة، وليس كما يقول الأحناف بأن ثلاث حركات فقط هم الذين يبطلون الصلاة، لا هذا غير صحيح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله، فكان إذا ركع وضعها، وإذا قام حملها، وإذا ركع وضعها، كم حركة؟ أكثر من ثلاث حركات، لكن هذه لمصلحة، مفهوم؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، هل من خلفه من المأمومين يقولون ربنا ولك الحمد، أو يقولون سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أيضا؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. قل بالك دي مسائل صلاة، دي صلاة، هذه صلاة، في أظن ما فيش بعد كده، هذه صلاة، فينبغي أن تنتبه لها بل تحفظ هذه المسائل، واضح؟ الشافعي رحمه الله يقول، وهذا مذهب الشيخ الألباني، يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فالمأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الجمهور أبوا ذلك، قال لك لا، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وله أن يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما سيأتي إن شاء الله، لكن يقول ربنا ولك الحمد. أما المنفرد هو الذي يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم فلا يقول ذلك، مفهوم؟ احتج الشافعي بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وصلوا كما رأيتموني أصل. إذن نحن رأيناه يقول سمع الله من حمده، إذن أيضا نجمع سمع الله من حمده مع ربنا ولك الحمد. كلام ده غير صحيح، لأنه لا عبرة في التوهم في مقابلة التصريح، دي قاعدة، لا عبرة بإيه؟ بالتوهم في مقابلة التصريح. النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله: وإذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا، كلام ده راجع لمين؟ عائد المأمومين، فقولوا ربنا ولك الحمد، وما قال فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، إنما قال فقولوا إيه؟ ربنا ولك الحمد. فالصحيح هو مذهب الجمهور، بل إن للعبد أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد بحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. إذن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ده فيها نص. انت عندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس أن رجلا رفع رأسه وقال بعد أن قال النبي سمع الله من حمده، فقال الرجل ربنا ولك الحمد، لاحظ أن الصحابي ما قالش إيه؟ ما قال سمع الله من حمده، فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من الصلاة، قال: من الذي قال آلفا آنفا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت بضع وثلاثون ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا ليرتفع بها، يعني كل واحد عايز يكتبها لإيه؟ الأول، حتى يصعد بها إلى ربه وتكتب في صحيفة أعمال. طب بالله عليك، إحنا قلناها كم مرة النهاردة؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قلناها كم مرة النهاردة؟ عشان تعرف إن إحنا إيه؟ إحنا ضيعين، إحنا في غفلة، إحنا ضيعين، إحنا الدنيا أكلتنا أكل، احنا ضعنا. واضح؟ حتى الصلاة يعني حتى الصلاة للإنسان يعني يتوضأ ويدخل في صلاته ويصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حتى يخرج يعني يرتاح من أمور الدنيا. أرحنا بها يا بلال، حتى الصلاة لا نستطيع أن نتعلمها كما ينبغي كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الصحابي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال لقد رأيت 34 ملكا. البضع من 3 للـ9 أكثر من 30 ملك يبتدرونها أيهم إيه يكتبها أولا. ده يدلك على عظم الإيه، على عظم هذا الذكر. وفي هذا الحديث، هذا الحديث رواه البخاري، دليل على أنه يجوز للصحابي أن يجتهد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والوحي يقر أو ينكر. الوحي هنا أقر أم أنكر؟ أقر. الوحي هنا إيه؟ الوحي هنا أقر. فالصحيح أنه يقال أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إن شئت فزد الدعاء الذي ذكرته لك قبل ذلك. واضح؟ أما القول بأن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، هذا القول إيه؟ ضعيف، وهو مذهب الشافعي على ما ذكرت لك وما رجحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الأذان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. ذكرنا أن هذه المسألة على قولين، فذهب الشافعي وتبعه على ذلك الشيخ الألباني في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن المأموم أيضا يقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد. وذكرنا أن الراجح ومذهب الجمهور أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال وإذا قال سمع الله من حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، يعني إذا صلى الإمام جالس فعلى المأمومين أن يصلوا أيضا إيه؟ أن يصلوا أيضا جلوسا أجمعون. وهذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب الإمام مالك إلى أن هذا الأمر كان خاصا به عليه الصلاة والسلام، وهذا المذهب ضعيف. الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين أن يكون الإمام يبتدئ الصلاة جالسا أو أن الإمام يبتدئ الصلاة قائما ثم يعرض له شيء فيصلي جالسا. واضح الكلام؟ يبقى الإمام أحمد بيعمل إيه؟ نذكر لك بس إيه مذهب الأئمة. الأول الإمام أحمد بيفرق، لو أن الإمام ابتدأ الصلاة قائما خلاص، بعد كده جاله شد عضلي مثلا مش قادر يقف، طب يعمل إيه؟ هيصلي جالس خلاص. فالإمام أحمد يقول لك لو بدأ الصلاة قائما وبعد كده حدث له عارض وصلى جالسا فعلى المأمومين أن يصلوا قياما زي ما هم يصلوا قياما، لأنهم بدأوا الصلاة إيه؟ قياما خلاص كده. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى جالسا فأول الصلاة ولا في وسط الصلاة ولا في آخر الصلاة، لم يفصل عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، كلام عام أول الصلاة أوسطه أخره. لكن افهم كلام الإمام، مذهب الإمام أحمد. فالإمام أحمد فصل قال لك لو دخل الصلاة بدأ الصلاة جالس صلوا إيه؟ جلوس. أما إذا بدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه شيء فجعله يصلي جالسا فصلوا وأتموا أنتم إيه؟ قياما. خلاص كده؟ طيب ابن حزم رحمه الله قال إيه؟ لا، إذا صلى الإمام جالسا سواء كان بدأ الصلاة جالسا سواء كان بدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه شيء فجعله جالسا وجب على المؤمن أن يصلوا جلوسا أجمعون، إلا في حالة واحدة فقط. إيه هي؟ قال لك من كان يقف بجوار الإمام حتى يبلغ المأمومين، إذا كان الإمام لا يستطيع أن يرفع صوته ويسمع المأمومين، هنا المأموم الذي بجوار الإمام له أن يصلي قائما خلاص كده افهم كل أدلة واحد كل واحد هذكرها لك بس افهم الايه المذاهب دلوقتي. يبقى واحد قال بالتخصيص في النبي عليه الصلاة والسلام ده أضعف المذاهب. القول الثاني قال لك ايه؟ قول الإمام أحمد قال لك ايه؟ يفرق. إذا كان في بداية الصلاة صلى قائما يبقى لو صلى قائما نصلي قائما قياما. طرأ عليه شيء في وسط الصلاة جعله يجلس قال لك لا برضو الناس تصلي ايه؟ قيام. طب لو بدأ الصلاة جالسا قال لك صلوا كلكم جلوس. ابن حزم قال لك بدأ الصلاة قائما بدأ الصلاة جالسا في وسط الصلاة صار جالسا كل المأمونين يصلوا برضو جلوس إلا في حالة واحدة لو كان الإمام لا يستطيع وهو جالس أن يرفع صوته للمأمومين فله أن يجعل رجل بجواره يصلي قائما ليقتدي الناس به ليقتدي الناس إيه؟ به. طب ليه؟ قال لك أولا مسألة أن الإمام يصلي يبدأ الصلاة جالسا يبدأ الصلاة قائما ثم يعترض له شيء فيجعله جالسا لأن النبي لم يفصل قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون إذا في رواية صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ولم يفصل النبي عليه السلام. طيب أنت فصلت هنا بقى ليه؟ جعلت قلت ليه مثلا خلي لو واحد بيصلي بجوار الإمام هو اللي يصلي قائم واضح ومن خلفه يصلي جلوسا قال لك فقط عشان ايه يقتدي الناس بهم. وفي حديث في صحيح البخاري وهو حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا عليه الصلاة والسلام فصلى قاعدا مفهوم وصلى أبو بكر بجواره قياما قائما خلاص يسمع من خلفه ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي عليه الصلاة. يبقى أبو بكر بيعمل إيه؟ بيرفع صوته عشان يسمع مين؟ يسمع الناس. وهنا مسألة بس يعني خليها في الحاشية بعيد عن المسألة بتاعتها دي خليها كده تحت في الحاشية أنه لا يجوز الاحتجاج بقصة أبي بكر أن يجعل مثلا في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى أو في المساجد الكبيرة اللي عندنا كمسجد عمرو بن العاص أو غيره وغيره يجعلوا بجوارهم رجل إذا كبر الإمام تجد الرجل اللي جنبه برضه معاه ميكروفون يقول الله أكبر إذا قال سمع الله الحمد برضه معاه واحد ميكروفون يقول سمع الله الحمد ويحتج بإيه؟ بفعلة أبي بكر. لا حجة لهم فيها. ليه؟ لأن النبي عليه السلام كان إذاك مريضا لا يستطيع أن يرفع صوته. مفهوم الكلام ولا لا؟ لا يستطيع أن يرفع صوت. أما هذا الإمام فليس بمريض فهو صحيح. بل إذا كان مريضا عنده ميكروفون يسمعنا هنا صحيح؟ يبقى العلة إيه؟ العلة منتفية. العلة منتفية. الشيخ ابن عثيمين يقول هذه بدعة. الشيخ ابن عثيمين نفسه يقول هذه بدعة. الشيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية يقول هذه بدعة. يقول هذه بدعة. واضح الكلام؟ إذا لا حجة في فعل إيه؟ في فعل أبي بكر هن دي في الحاشية. تعال معنا في المسألة بتاعتنا بقى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا وأبو بكر يصلي بجواره ويقتدي الناس بصلاة من؟ بصلاة أبي بكر. فابن حزم ألخص المسألة عشان أمر الصلاة شو سلطان وقف هو واضح؟ فألخص المسألة الراجح فيها هو مذهب أبو محمد ابن حزم. ليه؟ إبقاء على العموم. ثانيا من أين لكم أن الصحابة كانوا يصلون قياما؟ وده سؤال. أين في الحديث أن الصحابة كانوا يصلون قياما؟ فإن قال قائل قول أنس كانوا يقتدون بصلاة أبي بكر ليس في حجة أنهم كانوا قياما. كانوا يقتدون بصلاة أبي بكر يعني بالتكبير والرفع لأنه قال أيضا وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر كان قائما والنبي عليه الصلاة والسلام كان صلاته إيه؟ جالسا. مفهوم؟ إذن كان يقتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه؟ في التكبير والرفع. فالصحابة أيضا يقتدون بالتكبير والرفع. إذن الصحيح إذا صلى الإمام جالسا سواء كان بدأ الصلاة جالسا سواء كان بدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه شيء جعله يجلس فحكم الصلاة المأمومين لهم أن يصلوا إيه؟ واجب عليهم أن يصلوا جلوسا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.